بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم ندخل في باب جديد وهو باب الاستئذان، والاستئذان طلب الإذن، طلب الإذن. واليوم حتى في القانون موجود عندنا، لا يجوز لإنسان أن يقتحم على إنسان في بيته، وهذا تعتبر جناية أن أي إنسان يدخل إلى بيت الآخرين بغير إذن. حتى السلطة التنفيذية لا يحق لها أن تدخل بيتك حتى تستأذن من السلطة القضائية وتعطي مبررات أصلا لدخول هذا البيت، أنه والله بالفعل ثبت لدينا أن هذا البيت فيه إضرار، ولا ثبت هذا البيت يدار للدعارة، ولا فيه مخدرات، ولا فيه رجل هارب، ولا فيه إنسان مطلوب للعدالة بموجب هذه الأحكام، فيعطى بأضيق الحدود ويؤتى إلى هذا البيت بكل أدب. هذا المفترض يعني شرعا يؤتى إلى هذا البيت بكل أدب، فيطلب من أهل البيت أن يفسحوا المجال لأجل يعني إخراج هذا الإنسان المطلوب، أو لأجل النظر أو التحقيق في هذه القضية. البيت لها حرمات، البيوت لها حرمات، وهذه الحرمات ما تتعلق بمجرد حتى الغريب، يعني حتى أنت صاحب البيت أو القريب من أهل البيت ينبغي أن تستأذن. ليش؟ الاستئذان مو بس لأجل النظر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإذن من أجل النظر، هذا واحد من الأسباب، لكن حتى الاستئذان من أجل السمع، حتى الاستئذان من أجل الأنف. أعطيك مثال، تصور أنت صاحبك وتمون عليه، ومباشرة جيت إلى بيته من غير موعد وفتحت الباب ودخلت، أنت تمون عليه صح، لكن تعال ادخل الحين خلينا نشوف من أجل النظر. دخلت من أجل النظر، فتحت الباب، دخلت إلى الصالة، مسكين عزوبي قاعد الحالة، شار ملابسه معلقها في الصالة، حاطلة خيط ولا حبل بالصالة، ومعلق ملابسه الداخلية في الصالة، معلق فنايلة بالصالة الأخ. دخلت إلى المطبخ، لقيت المطبخ عفيسة، وريحة المطبخ ما تشتهي تشمها، والريحة وريحة البصل واصلة إلى السطح. هذا الآن صار من أجل الأنف، الرائحة ما هي جيدة. تعال من أجل السمع، هب أنك أنت دخلت إلى الرجل فجأة فلقيت الإنسان قاعد يبكي وهو ما يريد أحد يسمع، يمكن عنده مشكلة عائلية، يمكن عنده مشكلة اجتماعية. فأصبح الاستئذان مو بس لأجل النظر، أصبح الاستئذان لصيانة النظر أن يقع على ما لا يرضى صاحب الدار، مو بس صاحب الدار، حتى لو كنت أنت من أهل الدار. يعني تصور أنت لو دخلت فجأة على أختك معك في البيت ساكنة، فلو فتحت الباب عليها فجأة يمكن تكون البنت قاعدة تبدل ملابسها، يمكن تكون البنت معلقة ملابسها، يمكن عندها أشياء خصوصية حطتها على فراشها، فهذا صار من أجل النظر. تعال إلى جزء آخر، ممكن من أجل الرائحة، يمكن الرائحة يعني هي في روائح خاصة ما تبي أحد يشمها مثلا، أو أنت مثل ما قلت لكم في المطبخ دخل عليك إنسان فشم روائح أنتوا بعد ما عطرتوا بيتكم ولا نظفتوا، أو أن لأجل كذلك السمع. يعني لو حتى العيال، قلنا لو افترضنا العيال، لو أن الأب قاعد يتقشمر مع زوجته ويتباسطون، يعني أحيانا يصير ما بين الزوجين من الكلام ومن المباسطة ما لا يرغبون أن يسمعه غيرهم، فيكون بينهم من الضحك ويكون بينهم من النكت. فلو دخل الإنسان بغير إذن من العيال يمكن وسمعوا بعض الكلمات. ترى الطفل على فكرة بالمناسبة، الطفل حفظ تصويري، يعني ما يحفظه أو ما يراه الطفل لا ينساه أبدا، ينطبع في ذاكرته وفي ذهنه. ذلك نحرص دائما الأزواج الأب والأم على أن لا يشاهد الطفل ولا يسمع الطفل من المشاهد التي لا ينبغي أن يراها. أنا ما قايل ادخل في الأدب، لكن بعض المشاهد ينبغي أن لا يراها الطفل، لأن الطفل ذاكرته تصويرية، ينطبع في ذهنه، ما ينسى هذا المشهد أبدا، ما ينسى هذا المشهد، لأن خلاص هو قاعد يشوف أشياء ما ينساها. عاد أنت أروح بعدين رقع وروح برر له وروح حاول تجد له حل، هذا شيء آخر. لكن الأصل جعل الاستئذان لأجل هالأسباب الثلاثة، لأجل أن لا تقع عينك على بعض المشاهد اللي أهل الدار ما يرونها، ولو كانت صاحبة الغرفة هي أختك. وضربنا مثال قلنا لو واحد دخل على أخته مباشرة إلى الغرفة يمكن شافها في ملابس ما ترضى حد يشوفها فيه، أو لو أن إنسان دخل عند أهله في البيت مباشرة يمكن تكون هناك روائح هي ما صاحبة البيت ما تبي زوجها يشم هذه الروائح، يعني سواء كان روائح طبخ وغيرها. وكذلك من أجل السمع، ممكن أن الإنسان يستمع إلى بعض الكلمات أهل الدار ما يرضون أن يسمعهم، إما أن يكون في التباسط يعني ضحك، أو يكون في الحزن. يعني مثلا مو كل إنسان يرضى أن واحد يبكي، مثل واحد يقول شفت أبوي أنا مرة يبكي، تصدق ذاك خلقي، قلت لي وش حكي تبكي وأنا حاضر، مسكين قاعد يقرأ قرآن وبكي الأب، يعني هو قاعد يقرأ قرآن الأب وبكى، فدخل الولد عليه وهو قاعد يبكي صيح الأب، قال لي وش فيك، وتأثر الولد وصار حزين، أنا والله مرة واحدة بحياتي شفت أبوي يبكي أنا ما أنساها. طبعا لأن جعل الاستئذان لأجل هذه الأسباب، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الاستئذان حتى لا تقع عينك على ما لا ترضى أنت وما لا يرضى أهل الدار، سواء كانوا أهلك ولا بعيدين من أهلك. وكذلك من أجل السمع
حتى لا تقع أذنك على سمع شيء أهل الدار لا يرضونه أو أنت ما ينبغي أن تسمع. وكذلك جعل الاستئذان من أجل الأنف، من أجل الأنف حتى لا تشم بعض الروائح اللي أنت ما تبيها وهم ما يبونها. وبالمناسبة حتى في علم دراسة النفس يقولون الرجال أنواع والنساء أنواع، منهم من هو سمعي ومنهم من هو بصري ومنهم من هو تشترك فيه كل الحواس. يعني بعض الرجال يهم بصر ما يقع على شيء يضايقه، فيهم أن يدخل البيت يلقى البيت مثلا مرتب ويلقى، ما يهم غير هذا، يعني ما يهم بطنه، ما يهم أن الزوجة طبخت ما طبخت، هذا ما يهمه. يهم أهم شيء أن بصره ما يقع على شيء مرتب، يحب أن يكون بيته جميل، غرفة نومه حلوة مرتبة، البيت أول ما يدش تستقبله المدام بوردة عند الباب، كل شيء مرتب، ملابسه مرتبة، هذا أهم شيء. هذا إنسان بصري. ها، وفي إنسان آخر لا، إنسان سمعي، ما يهم عسى البيت يصير زبالة، أهم شيء زوجته تقازلة، أهم شيء يسمع كلام حلو، أهم شيء من يدخل يا حبيبي ومن يطلع يا طبيبي، هذا أهم شيء عنده. غير هذا ما يهمه، طبخت ما طبخت، ريحته ما ريحته، هذا ما يهمه. ذلك أنا أنصح والله نصيحة وأدام أقولها لإخواني وأخواتي حديثي عهد بتزوج، لازم كل واحد كل زوجة تفهم زوجها من أي نوع، مفتاحها وين؟ مفتاحها بأذونه، مفتاحها ببطنه، مفتاحها بعينه، مفتاحها بفرجه، لازم تفهمه أين مفتاح الزوج، وهو في المقابل لازم يفهمها، لكن يعني لازم يفهم وين مفتاح المرأة، أين مفتاحها؟ هل هي يعجبها الإشباع العاطفي؟ يعني يتكلم معاها ويقازلها ويعطيها الحكي الحلو، هذا مفتاحها؟ ولا هل مفتاحها هي الفلوس؟ يشتري لها بس أهم شيء يشتري لها؟ ولا هي مفتاحها النظر؟ أن دائما تشوف زوجها مبتهج وفرحان وهكذا. ففي زوج، نرجع مرة ثانية للزوج، ففي زوج كذلك بصري يهمه أن لا يقع عينه على شيء، وفي زوج سمعي يهمه أن زوجته دائما تلاعبه وتناغمه وتعطيه من الكلام اللطيف، وفي زوج آخر بطني يهمه بطنه، هذا ذبحه على الأكل، حياته ومماته الأكل، قبلته وكعبته الأكل، لازم ينزل على قولت أخوانا المصريين زي المنشار، نازل واكل وطالع واكل، هذا لازم ياكل بالصبح وبالنهار، هذا مفتاحها بطنه. ويا ويلها يا سواد ليلها إذا يوم من الأيام ما جهزت للعشاء، ولا ما جهزت للغدا، ولا الغدا فيه خلل، ولا العشاء فيه نقص، أوه تقوم القيامة عنده، هذا بطني، لازم تعرف المرأة هذا مفتاحها في بطنه. ولذلك هذا ما يهم شيء، ما يهم البيت يخترب، ما يهم العيال يسقطون، ما يهم يدرس ولا ما يدرس، ما يهم، يهم بطنه، هذا مفتاح. في شخص آخر لا، مفتاح في فرجة، مفتاح في أن تريحه زوجته، أهم شيء أن تريحه ويعاشرها بمعروف وما ترده، ما تقول لا ولا تعرف ترده، هذا مفتاح. فكل إنسان له مفتاح، هذول أبو المفاتيح كلهم الله تعالى شرع الاستئذان علشان أنت يا البصري إذا دخلت إلى بيتك ما تتكدر، ولذلك تستأذن. استأذن شلون؟ دق تليفون، ترى أنا جاي الساعة 2 ظهران عندكم. وبالفعل هذا يعني أخلاق حميدة، أنا أعرف ناس كثيرين أول ما يطلع من الدوام يدق على المدام فلانة أم فلان. حتى واحد يقول مرة كنا مع واحد بسيارة ومعنا واحد بالأخوة صار 20 سنة متزوج، ويوم دق على زوجته يعني يناغمها في الكلام وكلام حلو، يا بعد راسي يا بعد عمري الحكي الزين، كان يقول له طح هذا 20 سنة صار لكم حزرين ليه حين تغازلون بعض، 20 سنة متزوجين ليه حين تغازلون بعض، شنو انت وخلاص طفت مكاينكم. قلت له ما يصير، النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهي عائشة رضي الله عنه، والنبي ترى كان عمره في 60، يقولها يا حمراء يا حميراء، ناديها يدلعها يا عائش، هذا تفخيم يا عائش ناديها، هذا التدليل والتدليع والتطريب، هذا سر المرأة أصلا، هي مفتاحها. ترى في كثير من الأحيان المرأة ما تبي شيء، والله صحيح ترى كثير من النساء، أنا مو نصير أحد، لكن في كثير من الأحيان المرأة لا تريد إلا من يوقرها ويحترمها، ما تبي واحد يطقها، ما تبي واحد يهاوشها، واحد يتفل عليها، واحد يزفها، واحد يهينها، واحد يحتقرها، واحد يطنز عليها، واحد يستهزئ فيها، واحد يمسخرها، واحد ما يعطيها كرامتها، ما تبي شيء، تبي الإنسان اللي يقدرها. ولذلك إذا ما وجدت الإشباع العاطفي عندك سرعان ما تعجب بغيرك. ليش الحين حريم يعجبون بالآخرين وعندها زوج محترم يسوى ذهب؟ ليش؟ لأن هذا زوجها جاف، هذا يقولون مناخ صحراوي أو مناخ استوائي، حار جاف صيفا بارد ممطر شتاء، ماكو فائدة، جاف هذا الإنسان. فلذلك تبحث عن متعطش الإشباع العاطفي عند الآخرين. أرجع أقول إن هذا الاستئذان هو من الأدب النبوي اللي الله ذكره في القرآن، يعني الله جل جلاله سبحانه وتعالى العظيم جل جلاله أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في الأدب. ليش؟ لأن هذا الاستئذان يعني يساعد في استمرار الأسرة، هذا الاستئذان يساعد في أن تبقى كينونة الأسرة قائمة، تبقى المحبة، تبقى المودة. تصور شوف أول ما تطلع من الدوام تدق عليها أم فلان شلونك، يا بعد راسي شو مسويت لنا غدا اليوم، ترى أنا في الطريق تبين شيء، هذا ما يضرك، شنو 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 نقص قدرك، أنا بس شنو نقص قدرك، هي نفس الشيء، دق على زوجها تبي شيء أنا كذا إلى آخره. هذا الاستئذان قبل الوصول. نفس الشيء العيال، استأذن الولد الكبار، العيال الكبار دق على أمه، يما أنا ترى في الطريق تبين شيء، هذا الاستعداد هو نوع من الاستئذان. ولذلك الله تعالى شرع ذلك في القرآن فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يعني شوف آيات في سورة النور وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها، كلها تحث على هذا المعنى، معنى الاستئذان حتى تدوم المحبة بين الزوجين. استئذان من أجل البصر، استئذان من أجل السمع، استئذان من أجل الشم، حاسة الشم. طبعا الاستئذان هذا له أحكام وله آداب، خلنا ندخل معاكم في الآداب الإسلامية المتعلقة في الاستئذان. أول أدب من الآداب الإسلامية المتعلقة في الاستئذان أنه يقدم السلام قبل الاستئذان. فعن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسلم، فقال ارجع فقل السلام عليكم. وذاك بعدما أسلم صفوان بن أمية والحديث في أحمد. جاء عن ربعي رضي الله عنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل. والحديث رواه أحمد وهو صحيح. وعن ابن عباس قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ يعني هذا الأدب النبوي، كان يعلمهم، كانوا يسلمون ثم يعرفون بأنفسهم ثم يستأذنون، يقول السلام عليكم، هذا طارق في الباب، أدخل؟ تسمحون أدخل؟ وهكذا كانوا يعرفون بأنفسهم. كذلك من الآداب في ما يتعلق بالاستئذان أن يقف المستأذن عن يمين أو عن شمال الباب. مثل حين يوصلون طلبات الله يهديهم، عيال مبتلين بهذا، كل ساعة داقين على ملوت الطلبات، وكل ساعة واصلتك طلبات المطاعم، ومن يطق الباب واقف جبال الباب، تفتح الباب تلقاه في وجهك مباشرة يطالعك. طيب يا أخي الاستئذان أنك أنت تتنحى عن يمين الباب أو عن يسار الباب. وهذا مفترض الشركات لما تدرب الموظفين اللي يوصلون الأكل إلى البيوت، وإن كنا نفضل أن عيالنا يأكلون في بيوتهم أحسن لهم، لكن هؤلاء الموظفين المفترض أن يعرف أن الاستئذان إذا استأذن الإنسان وجاء إلى دار أو إلى بيت فليكن عن يمين الباب أو عن يسار الباب حتى لا يقع بصره على موضع لا يحل له النظر إليه أو على شيء يكره رب الدار لأحد رؤيته. فالاستئذان إنما شرع من أجل البصر. فعن عبد الله بن بسر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، إذا أتى إلى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجه. أو بالمناسبة هذا يعني صدق من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. يعني سمعت قبل كم يوم يقولون أصلا إنما شرع الحجاب لأن بيوتهم مالها بيبان، فلذلك الله شرع لهم الحجاب علشان ما ينكشفون. مو صحيح كلام فاضي، يعني والله صدق اللي يتكلم بغير فنه يأتي بالعجائب. يا البيبان كانت موجودة من أيام الجاهلية عندهم، أبواب من أيام سيدنا إبراهيم عليه الصلاة، أصلا ما حد يقعد ببيت، حتى الذيب ما يقعد في غارة لأن يسوي له مكان داخل الغار عشان يتخفى فيه، ما حد يقعد في بيت من غير باب. كانت الأبواب موجودة من عصر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاء إلى هاجر، قبل أن يأتي إلى هاجر جاء إلى زوجة إسماعيل فطرق الباب ففتحت الباب، قالت من؟ فسأل عن إسماعيل، فأجابته عن إسماعيل، سأل عن حالهم، قالت خرج يصطاد لنا، قالت احنا في ضيق واحنا في كذا واحنا في كذا، فقال لها إذا جاء إسماعيل فأقرئه السلام وقولي له يقول لك الشيخ غير عتبة بابك. يعني في باب وفي عتبة باب، انت عتبة الباب يعني الزوجة، معناتها في بيبان معروفة. وبعدين تزوج يعني إسماعيل ابن هاجر عليه الصلاة والسلام، تزوج بامرأة من جرهم، وجاء زارها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونفس الشيء طرق الباب فسألها عن إسماعيل، قالت خرج يصطاد لنا، سألها عن حالهم، فقالت نحن بخير وسعى والحمد لله، فقال لها سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة بابك. يعرفون البيبان، وإن كان المقصود عتبة الباب هي الزوجة، لكن كان يعرفون البيبان، والبيبان موجودة. يعني مو صحيح إن والله الله أمر بالحجاب الحريم، ليش الله أمر بالحجاب؟ قال عشان والله بيبانهم ما عندهم بيبان، والبيوت كذي سبيل صايرة، وكل من يمر يشوفهم فالله أمرهم بالحجاب. كلام مو صحيح هذا، والله من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب. فالشاهد أن كما جاء في هذا الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بسر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. ليش؟ عشان إذا فتحوا الباب ما يكون في وجه الباب ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. قال: وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، يعني كان يفتحون الباب وورا الباب ما كان في ستر، يعني الستر هذا قبل كان يحطونه حتى أهل الكويت معروف عندهم، من تفتح الباب تحط ستر مثل حين البارتيشن يخلونه ورا الباب مباشرة، فلو انفتح الباب ما ينكشف الناس في الداخل، وكانت البيوت، وبعدين عاد بدأوا يضعون الستور خلف الأبواب مباشرة، فإن تفتح الباب تجد بعد ذلك الستور موجودة. قال: فجاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح للباب قال: هكذا عنك أو هكذا، يعني تنحى عن اليمين أو الشمال، فإنما الاستئذان من النظر، يعني إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من آداب الاستئذان يحرم على الرجل إذا أذن له الناس أن ينظر في بيوت الناس، ينبش وطالع وشوف عيونه تتلفت يمينا وشمالا، والاستئذان لم يشرع إلا من أجل أصل النظر. ومن تعدى واطلع ببصره على ما لا يحل له بغير إذن ففوقئت عينه فإنه لا قصاص ولا دية. ومستند ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وحين في مسلم يقول أهل العلم يعني لو أنك أنت اطلعت يعني شفت فتحة شوية من الباب أو الباب يعني فيه ثقب فجعل ينظر إلى داخل الباب أو من شباك أو من شقة لشقة، ها قاعد يطل بالعمارات من شقة إلى شقة أو من سطح إلى بيت، فبدأ يطلع على عورات الناس ففقأوا عينه فلا شيء عليهم لا قصاص ولا دية، لأنه اطلع على عورات الناس التي أمر الله بسترها. وفي المقابل بعد مطلوب من الناس يسترون بيوتهم، يعني مو معقول أنت قاعد في شقة الشبابيك مفتوحة وما تحط لك ستارة واللي بالشقة هذا يشوفك واللي فوق العمارة يشوفك، يعني المفترض أن يكون عند الإنسان نوع من المحافظة على الستر وعلى خصوصيته، يعني أنت قبل لا تلوم الناس لوم نفسك في المقابل. لكن إن ما تيسر لك ذلك أو كان الباب مطرف أو انفتح الباب بغير قصد ثم تعمد إنسان أن ينظر إلى بيتك فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الناظر. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته، يعني حذفته بحصات ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح، يعني ما كان عليك من عتب ولا لوم. وعن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص، يعني إبرة طويلة، بمشقص أو مشاقصة، فكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختوله ليطعنه، يعني قاعد يمشي له بالعدال شوي 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 عشان يطعنه، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختله أو يتختله ليطعنه صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري ومسلم. إذن يعني هذا باختصار بعض الآداب الإسلامية المتعلقة بآداب الاستئذان. غدا نكون إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.